التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. أردوغان يقول في مؤتمر صحفي مشترك مع معصوم إن تركيا ترغب بشراء غاز طبيعي من العراق. لافروف يقول إن روسيا تسلح العراق وسوريا لقتال داعش العدو الرئيسي لبلاده. رؤساء الأركان العرب يبحثون تشكيل قوة مشتركة. وجماعة الحوثية المتمردة تدعو لاستئناف الحوار السياسي في اليمن برعاية أممية. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا ترغب في شراء الغاز الطبيعي من العراق وأن المحادثات بشأن الأمر لا تزال جارية. أردوغان صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي الزائر فؤاد معصوم في أنقرة. وكان الرئيس العراقي وصل إلى العاصمة التركية مساء الثلاثاء على رأس وفد يضم وزيري الداخلية والثقافة محمد الغبان وفرياد راوندوزي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وعددا من المسؤولين الحكوميين والمستشارين. ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء أن حكومته تسلح العراق وسوريا لمساعدتهما في قتال تنظيم داعش واصفا إياه بالتهديد المباشر لأمن بلاده. لافروف صرح بذلك في مقابلة مع ثلاث محطات إذاعية روسية. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
قطع تنظيم الدولة الإسلامية داعش طرق أمداد مسلحي المعارضة السورية القادمة من الحدود الأردنية وقتل منهم العشرات، كما سقط قتلى في صفوف عناصر داعش. وقالت مصادر إعلامية معارضة أن ما لا يقل عن 30 مقاتل من الفصائل الإسلامية والمقاتلة لقوا مصرعهم وصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات عنيفة دارت مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة المحسة عند أطراف القلمون الشرقية القريبة على الحدود الإدارية مع ريف حمص الشرقي. وتمكن التنظيم من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة وقطع طريق أمداد المقاتلين يربط بين الحدود الأردنية والبادية السورية والتي تشهد بشكل متجدد اشتباكات بين الفصائل الإسلامية ومقاتلة من طرف وتنظيم الدولة الإسلامية من طرف آخر، إضافة لمصر 12 على الأقل من عناصر التنظيم في الاشتباكات ذاتها. في محافظة درعا قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش قضت على عشرات من وصفهم بالإرهابيين ينتمون إلى جبهة النصرة ومسمى لواء توحيد الجنوب وكتائب مجاهدي حوران وكتيبة مدفعية سجيل خلال عملية نوعية ضد بؤرهم في محيط أم الدرج بحي درعا البلد. وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أكثر من 65 قتيلا سقطوا من مسلحي المعارضة أغلبهم من حركة أحرار الشام الإسلامية في المعارك التي تشهدها بلدة بصرة الحرير، ودمرت العديد من أوكارهم في ناحتة والأحراك وأنخل ومحيط قرية خربة غزالة في ريف درعا. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في القاهرة يبحث رؤساء الأركان العرب خلال اجتماعهم تشكيل قوة عربية مشتركة. وفي كلمته لدى افتتاح الاجتماع قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي:
في هذا الصدد أود أن أكون واضحا بأن تشكيل مثل هذه القوة العربية المشتركة ليس المقصود منه بأي حال من الأحوال إنشاء حلف عسكري جديد أو جيش موجه ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية في المجالات الأمنية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن.
نبيل العربي: وقعت اشتباكات بين مقاتلين متنافسين في اليمن الأربعاء رغم إعلان وقف حملة الضربات الجوية بقيادة السعودية. تقرير لرويترز أفاد بأنه بعد ساعات من إعلان وقف الحملة سيطر مقاتلون حوثيون على مجمع للواء عسكري موال للحكومة في مدينة تعز. وقال سكان إن السعودية شنت غارة جوية على مقر اللواء بعد ذلك بوقت قصير. وكان الناطق باسم حملة عاصفة الحزم العميد أحمد العسيري قال في الرياض مساء الثلاثاء:
اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
العميد أحمد العسيري ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن انتقال السعودية من مرحلة التحركات العسكرية في اليمن يتيح الفرصة للمفاوضات، وقال الناطق باسم البيت الأبيض إريك شولز إنه لن يكون هناك حل عسكري للمشاكل في اليمن داعيا إلى استئناف المفاوضات. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحرب المتابعة التالية للتطورات الميدانية.
قال الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو إن القوات الحكومية تعرضت لقصف انفصاليين 8 مرات شاق بلاد في الساعات 24 الماضية، وذلك بالرغم من اتفاقيات مينسك حول وقف إطلاق النار وبرغم من وجود مراقبين من منظمة الأمم المتحدة في أوروبا ببطاقة الإنزاع. ليسينكو أضاف أن إطلاق النار من جهة الانفصاليين لم يسفر عن سقوط ضحايا بين الجنود الأوكرانيين، وكان نشاط المقاتلين المنوين للحكومة الأوكرانية عاليا جدا بالقرب من مطار مدينة دونيتسك وكذلك في ضواحي بلدة شيروكيني ومدينة غورليكا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى عدد من التقارير، منها استعادة القوات الحكومية السيطرة على مناطق في الأنبار وأحياء في الرمادي، ودعوات للنازحين بالعودة ومسك الأرض، وآخر المستجدات في سوريا. في أربيل التوقيع على اتفاقية حدودية أمنية بين العراق وإيران، واحتفالات كردستان بيوم الصحافة الكردية 17 بعد المئة. كما سنستمع إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن اختلاف معايير الجمال بين الماضي والحاضر. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار والأنباء الواردة منها بشأن استعادة القوات الأمنية السيطرة على عدد من مناطق المحافظة وأحياء في مركزها الرمادي، والدعوة للنازحين بالعودة ومسك الأرض. التفاصيل من رعد الخاشع.
أكد نائب قائد الفرقة الذهبية العميد عبد الأمير قاسم محمد بأن القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على الطرق الرئيسية الممتدة من مركز مدينة الرمادي إلى مناطق الإسجارية والحبانية شرقي المدينة، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق الصوفية والبغانم شمالي شرقي الرمادي.
الفرقة الذهبية قدرت أنه السيطرة على زمام الأمور من مركز المدينة إلى طريق ممداد اللي هو باتجاه سجارية إلى الحبانية. الحمد لله احنا باقيين ومسيطرين، الرمادي بخير، واهل الرمادي نهيب انه ترجاهم يرجعون الرمادي، احنا مسيطرين عليها من الداخل واطراف المدينة. ما راح نترك هذا الرمادي الا وهي خالية من الدواعش. وصلت تعزيزات وبدوا بتحرير المناطق اللي باتجاه الصوفية الى البغانم.
عدد من مقاتلي الفرقة الذهبية أكدوا على مواصلتهم القتال لحين تحرير مدينة الرمادي من سيطرة عناصر تنظيم داعش.
نحن مستمرين إن شاء الله مقاتلة داعش، والفرقة الذهبية موجودة إن شاء الله في كل مكان، وإن شاء الله محررينها. وإحنا حاليا الآن بشارع 40 ومستمرين، والقاطع لازمين إن شاء الله، والقوات الأمنية والفرقة الذهبية إن شاء الله تبشركم بالنصر،
ونبشر أهالينا في الرمادي ونقول لهم لقد تقدمنا وسوف نزلزل الأرض تحت أقدامهم بحق محمد وآل محمد. ومتواجدين هنا إن شاء الله الفرقة الذهبية والفرقة العاشرة وكل القطعات العسكرية والتاسعة وكل القطعات إن شاء الله متواجدين، والحمد لله تحت السيطرة الرمادي.
وتزامنا مع سيطرة القوات الأمنية على بعض المناطق والأحياء، دعا عدد من مقاتلي الأجهزة الأمنية أهالي الأنبار إلى العودة إلى مناطقهم ومسك الأرض.
إن شاء الله للرمادي نبشرهم بخير، يخلي يرجعون لمنازلهم لبيوتهم، احنا ما راح نعوفهم. وجود الفرقة الذهبية، وجود القيادات الموجودة، إن شاء الله احنا صامدين وباقين، إلا نحررها إن شاء الله من الدواعش.
صدقوا ما موجودين والله، وطالب برجعة العوائل، أهلنا وخواتنا وأطفالنا، وماكو شيء، احنا موجودين هنا.
وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة من الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب قد وصلت إلى الرمادي الأحد الماضي لصد هجمات داعش ومنعه من الاقتراب من منطقة المجمع الحكومي وسط المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع الملف الأمني لكن على صعيد الإجرام، حيث تمكنت القوات الأمنية في بابل من اعتقال عصابة كانت تقوم بأعمال السطو المسلح. التفاصيل من حيدر الشلبي.
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بابل الأربعاء عن اعتقال عصابة سطو مسلح في المحافظة تتألف من شخصين ارتكبا جرائم جنائية. ويقول مدير مكافحة إجرام بابل العقيد عباس حسين حسن خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن العصابة ارتكبت عدة عمليات سطو مسلح وعمليات سرقة أخرى مختلفة في بابل، وتم إلقاء القبض عليهم بعد مراقبة مستمرة للمتهمين وورود معلومات استخبارية عن أماكن تواجدهم.
باشرت مديريتنا بمتابعة المتهمين والمطلوبين للقضاء، وكذلك تفعيل الجهد الاستخباري لتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين. تمكننا من إلقاء القبض على متهمين صادر بحقهم أوامر قبض من مكاتبنا وشعابنا في عموم المحافظة. ألقينا القبض على المتهمين وتم جلبهم إلى المديرية وإجري التحقيق معهم، وقد اعترف المتهمين على 22 عملية بين 6 منها سطو مسلح و16 عملية سرقة مختلفة في عموم المحافظة. تم تصديق أقوال المتهمين قضائيا بالاعتراف، وكذلك أجري كشف الدلالة له.
المتهم الذي رفضت مديرية مكافحة إجرام بابل الكشف عن اسمه اعترف بقيامه مع أفراد مجموعته بعمليات سرقة عديدة تركزت في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
سيد عد 22 عملية، دول عملية مع سيد مفتضى، دحنا 5 كسرنا الشباك وطبينا عليه، أخذنا من عده 50 مليون ورشاش ومسدس. عملية سيد برنون لابسين زي عسكري، احنا عد الراجع ضميناهم بالسكة، واحد من الجماعة تعبر فتح الباب وطبينا عليهم، قلنا لهم احنا استخبارات. سيد أخذنا خلنا بغرفة، أخذنا من عدهم 3 ملايين. سيد عملية ثالثة بقراطعة، احنا بالدراجات. سيد هم جماعتي طبينا لجوه، سيد ضربوه وأخذنا من عده 3 ملايين. سيد العملية الرابعة دخلنا من عند شو اسمه 2.5 هم فشخوا سيد جماعتي سيد البلبكري. سيد اخذنا هم جينا على السكة يم المحطة نزلنا ورحنا نتمشى، قعدنا بستان صارت الوحدة وربع. سيد طبينا عليه، سيد انا ظليت برا واقف، سيد جماعتي طبوا اضربوا وخذوا من عند 7 ملايين.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في محافظة بابل تبذل جهودا مكثفة من أجل القضاء على الجرائم الجنائية والقبض على مرتكبيها. حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين لكن هذه المرة إقليميا، وآخر المستجدات في سوريا مع مراسلنا هناك منار عبد الرزاق.
في صفقة لتبادل الأسرى بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب، أفرجت قوات النظام عن معتقلة من بلدة الأتارب في الريف الغربي من حلب مقابل قيام حركة نور الدين الزنكي المعارضة بتسليم 30 جثة لقتلى قوات النظام والقوات الموالية له، وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر. وحول عملية التبادل قال المحامي عبد الرزاق رزوق مسؤول التفاوض في الحركة لإذاعة العراق الحر.
والعملية تمت بالتنسيق بين طبعا عن طريق الهلال الأحمر بين ذوي أخت مأسورة من الأتارب من آل حج أحمد، وقد تم إطلاق سراحها، وقام الهلال الأحمر بتسليمها لأهلها في منطقتنا عن طريق حركة نور الدين الزنكي. طبعا قمنا بتسليم 30 جثة لقتل النظام في معركة الملاح.
وفيما يتعلق بجنسيات قتل النظام الذين تم تسليم جثثهم اليوم، أوضح رزوق
يعني مؤلفة من أفغان ومن إيرانيين مرتزقة ومن حزب عدد من عناصر حزب الله وبالإضافة إلى سوريين. وقد تمت العملية والحمد لله، وسلمت الأخت الأسيرة إلى ذويها.
هذا وتشهد مناطق الصراع في سوريا عمليات تبادل للأسرى بين طرفي النزاع في البلاد بين الحين والآخر، ويكون حجم صفقة التبادل متوقفة على حجم الشخصية الواقعة في الأسر لدى القوات الحكومية أو فصائل المعارضة. لإذاعة العراق الحر، منار عبد الرزاق، ريف حلب.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم بعضا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. وقبل ذلك نود أن نذكركم بأنه يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إيراق حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة في تلك المواقع بالصور والفيديو أو التعليق أو إعادة النشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، وقد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مؤيد الدراجي من ديالى يقول بأن لديه معاملة لأخيه الشهيد في الشرطة في ناحية السعدية بانتظار توقيع مدير الشرطة منذ 9 سنوات دون أن يحصل على هذا التوقيع. علي جاسم عبد الله حمد الظالمي منسوب إلى مستوصف ذي قار العسكري، أصيب بسيارة مفخخة ولم يحصل على أي تعويض حتى الآن. أم شاهد من ديالى تقول بأنها تقدمت بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية منذ عام 2011 ولحد الآن لم تحصل على أي نتيجة.
السلام عليكم، من ديالى. مشكلتنا هي مشكلة الكهرباء، فإحنا نقدر نستعين على الكهرباء. إذا سووها ما لم يكن هذا عندنا 5000، احنا ان شاء الله تعبان نفسيه، احنا اصحاب اشغال وشكرا.
هذه اذاعه العراق الحر، بامكانكم مستمعينا الكرام نقل ارائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بامكانكم ارسال رساله مكتوبه عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين من إقليم كردستان أمني وإعلامي.
قالوا أسكتا كردانم شوالاتي رازي ربانم، شاب جيرو بندانم، رونا هي جابت شبيمة، رو شاب جيرو بندانم بندانم بندانم، نسيمة yazın şoreşim şoreşim ezlaten abim.
İdaatü Irak Hür عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. العراق أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وأقليم كردستان، حيث جرى اليوم في أربيل توقيع اتفاقية حدودية بين العراق وإيران لحماية الحدود المشتركة من عمليات التسلل والتهريب وتهديد الأمن المشترك للبلدين. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
جرت يوم الأربعاء في أربيل مراسم توقيع اتفاقية بين كل من الحكومة العراقية وجمهورية إيران الإسلامية للتنسيق والتعاون بين حرس الحدود في البلدين. ووصل وفد إيراني منذ أمس إلى مدينة أربيل برئاسة الجنرال قاسم رضائي قائد الحرس الحدود الإيراني لبحث إيجاد آليات مشتركة للسيطرة على المناطق الحدودية بين الطرفين. وفي مؤتمر صحفي مشترك لرضائي واللواء عبد الكريم مصطفى قائد حرس الحدود العراقي، قال المسؤول العراقي إن هناك اتفاق مسبق لعقد لقاءات سنوية بين قوات حرس الحدود في الجانبين لمتابعة جميع الأمور في الحدود العراقية الإيرانية. وأضاف قائلا
الوقوف على مستجدات الأعمال سواء العسكرية أو المتغيرات بالحدود ومعالجتها من خلال التنسيق المشترك بين القيادة العليا للحدود وبين قادة المناطق وبين القمشيرية. وتم الاتفاق على متابعة جدول الأعمال السابق بعد اجتماع محافظة البصرة وتحديد الاجتماعات اللاحقة، كذلك متابعة الأعمال الإرهابية والتجاوزات ومكافحة الإرهاب والوقوف بقوة بوجه الإرهاب الذي يستهدف البلدين بصورة عامة، وتقديم المساعدات سواء بالمعلومات أو بالأعمال العسكرية ومكافحة الإرهاب بصورة كاملة.
كما أشار قائد حرس الحدود العراقي إلى أن الطرفين اتفقا على منع استخدام أراضي الدولتين من قبل الجماعات المسلحة لضرب الدولة الأخرى، موضحا بالقول
سوف يقوم قوات حرس الحدود العراقية بمتابعة جميع النقاط المتفق عليها وتأمين الأراضي العراقية وتقديم المساعدات المطلوبة ومنع استخدام أي مكان في الأراضي العراقية لضرب الدولة الجارة إيران سواء بالنسبة لداعش أو أي أعمال إرهابية أخرى، وتقديم المساعدة والعون وتبادل المعلومات والخبرات خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
بدوره قال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني إن هذا الاتفاق سوف يسهل عملية عبور المواطنين بشكل قانوني وزيادة التبادل التجاري. وأضاف قائلا
تحصيلات برای هر گونه ترددهای مجاز مسافرین کالا و
ان مثل هذه الاتفاقات ستقدم العديد من التسهيلات للمعابر الحدوديه بين الطرفين والمتعلقه بمرور المواطنين والتبادل التجاري، وكذلك ان هذا التنسيق بين قوات حرس الحدود سيعزز امن واستقرار المناطق الحدوديه اكثر، وان هذه الاتفاقيه جاءت بناء على رغبه مواطني ومسؤولي البلدين. وخلال اجتماعاتنا كان لدينا تفاهم مشترك جيد، ونعتقد ان هذا التنسيق خطوه جيده ونقله نوعيه بين البلدين بخصوص المناطق الحدودية. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنهم اتفقوا على منع حزب الحياة الحرة الكردستاني المعادي لإيران ويتخذ من المناطق الحدودية بين أقليم كردستان وإيران مقرات لهم لشن هجمات عليهم انطلاقا من الأراضي العراقية. وأضاف قائلا
إيران إسلامي وعراق كبيش از هزارو
سعداء بأن لدينا حدودا مشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق بطول 1600 كيلومتر، وإلى جانب المؤامرات التي تحاك من قبل بعض الجماعات ضد جمهورية إيران الإسلامية مثل بيجاك، ولكن حدودنا آمنة وهناك تنسيق وتعاون جيد بيننا. انتهى التعليق. وعلى هامش المؤتمر الصحفي سألت إذاعة العراق الحرة اللواء شيركو عبد الله قائد حرس الحدود لمنطقة إقليم كردستان عن آليات مراقبة المناطق الحدودية بين الطرفين ونوعية عمليات التهريب التي تحصل غالبا، فأجاب قائلا
يوجد مخافر على الحدود مشتركة من إيران، من الجانب الإيراني يكون، من الجانب العراقي يكون راقب الحدود، عندنا دوريات على طول الحدود ولدينا بعض الأجهزة لمراقبة الحدود، نعتمد على المعلومات الاستخبارية في السيطرة على وضع الحدود ومنع أي انتهاكات من الجانب.
دائما أغلب الانتهاكات التي تحصل على الحدود
ليس
شكلها؟
تهريب مواد بصورة غير قانونية، تهريب المخدرات يصير، تهريب أسعات الصيد على الأكثر، والأشخاص بدون وثائق رسمية، عبور الأشخاص بصورة غير شرعية بين الطرفين، فإحنا الطرفين نمنع هكذا.
إلى هنا انتهى تعليق اللواء شركو عبد الله قائد حرس الحدود. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وفي إقليم كردستان، ونتوجه من أربيل إلى السليمانية واحتفالات الإقليم بيوم الصحافة الكردية 17 بعد 100. التفاصيل من أزاد محمد.
احتفل الصحفيون في إقليم كردستان العراق الأربعاء بيوم الصحافة الكردية والذكرى 117 لصدور أول صحيفة كردية، حيث أقيمت لهذا الغرض في المقهى الثقافي في المدينة فعاليات وندوات تثمن دور الصحافة الكردية في تمتين أسس الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي ككل. نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباط طالباني لم يخفي خلال كلمة له بهذه المناسبة وجود توتر بين الصحفيين والسلطات التنفيذية في الإقليم، وحمل الطرفين مسؤولية هذا التشنج، وأكد أن هناك أكثر من 1000 مؤسسة إعلامية حزبية وحكومية ومستقلة تعمل في الإقليم، بينها مؤسسات غير معروفة انتماءاتها ومصادر تموينها، وأضاف:
هستكم كجرجيك هي لبيني راجاندنو تصلا.
من الواضح أن هناك علاقة غير جيدة بين الصحفيين والسلطات في الإقليم، وأعتقد أن من الواجب على الطرفين تطبيع هذه العلاقة لكي لا ينعكس ذلك على علاقة المواطن بالحكومة، لأن الصحافة هي حلقة الوصل بين الطرفين، خاصة وأننا نمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة. أنا متفق معكم بأن قوانين حماية الصحفيين وحق الحصول على المعلومة لا تطبق بشكل فعلي، ولكن الحكومة ليست وحدها المذنبة في ذلك. أعتقد أن على المؤسسات الإعلامية كما هو حال الجهات الأخرى الكشف عن انتماءاتها ومصادر تمويلها لكي تكون الشفافية أساس التعامل بيننا.
حتى كان الراجعين كاريش رايجين حزبين سربخون سيبرن كيلا فشتيانا كيدا عميانكا.
أستاذ كلية الإعلام في جامعة السليمانية سامان فوزي حذر من محاولات أطراف سياسية وحزبية التضييق على العمل الصحفي وحرية التعبير في الإقليم، والضغط على الجهات التشريعية لإصدار قوانين تقيد عمل الصحفي وتعرقل حصوله على المعلومة، وأضاف:
صحيح في إقليم كردستان هنالك كثير من القوانين ضامنة لحرية الصحافة، ولكن مع ذلك نلاحظ بأن وجود النية لدى بعض الأطراف لتعديل مثل هذه القوانين حتى يضيقوا أبواب أمام حرية التعبير. اقترحنا عدة مقترحات، ومن أهمها تعديل هذه المادة في مشروع دستور إقليم كردستان بخصوص حرية الصحافة حتى تكون مادة أقوى من مادة 38 الموجودة في الدستور العراقي.
المنسق العام لمركز مترو للدفاع عن الصحفيين رحمن غريب أكد أن عدد الانتهاكات الصحفية في الإقليم خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام سجلت انخفاضا بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي، ودعا إلى توفير الحماية للصحفيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وأضاف:
إذا قارنا الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام والعام الماضي نرى أن الانتهاكات قد انخفض بدرجة 90%. صحفيين في مناطق القتال بحاجة إلى السلامة المهنية. كمركز مترو أصدرنا تقرير لجنة حماية الصحفيين الأمريكي، وتقرير يتضمن كافة المستلزمات الضرورية لسلامة الصحفي.
ويرى أسامة الهبهبة مدير برنامج العراق في منظمة دعم الإعلام الدولي أن الصحافة الكردية تحققت تقدما واضحا قياسا بالعراق ودول مجاورة أخرى، لكن الصحفي ما زال بحاجة إلى الحماية القانونية داخل المؤسسة التي يعمل بها.
الصحافة في كردستان حققت تقدم، ولكن ما زال هناك طريق طويل جدا لكي يصل الصحفي إلى وضع يؤمن له الحماية الأمنية وكذلك حماية القانونية داخل مكان العمل. نحن كمنظمة دولية نحاول التعاون مع الإعلام المستقل من أجل دعم الإعلام المستقل ومن أجل الحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.
يشار إلى أن الصحفيين في الإقليم اعتبروا يوم 22 نيسان يوما للصحافة الكردية تزامنا مع صدور أول صحيفة كردية باسم كردستان قبل 117 عاما في القاهرة من قبل الصحفي مدحت بدرخان. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق القوي.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تركيا ترغب في شراء الغاز الطبيعي من العراق وأن المحادثات بشأن الأمر لا تزال جارية. أردوغان صرح بذلك في أنقرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي الزائر فؤاد معصوم. ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء أن حكومته تسلح العراق وسوريا لمساعدتهما في قتال تنظيم داعش، واصفا إياه بالتهديد المباشر لأمن بلاده. يبحث رؤساء الأركان العرب خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء تشكيل قوة عربية مشتركة. وقعت اشتباكات بين مقاتلين متنافسين في اليمن الأربعاء رغم إعلان وقف حملة الضربات الجوية بقيادة السعودية. رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بانتهاء الضربات الجوية في اليمن، إلا أنها قالت إن الوضع الإنساني كارثي في البلاد وإن التوصل لحل سياسي يبدو بعيدا. ذكر البيت الأبيض الأمريكي الأربعاء أن اليمن ما زال يعاني انعداما للاستقرار وأن المنطقة تحتاج إلى عمل أكبر بكثير. صرحت بذلك مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض جينيفر ساكي. دعت إيران الأربعاء كل الأطراف في الصراع اليمني إلى بدء مفاوضات. اعتبرت مصر ردود الأفعال الصادرة عن دول وجهات أجنبية في شأن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد حول اختلاف معايير الجمال بين الماضي والحاضر. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن الاختلاف في المعايير للجمال بين الماضي والحاضر.
بلا شك أنه هذه المعايير أو المقاييس اختلفت عن ما كانت عليه في الماضي، حيث كانت المرأة المكتنزة الجسم أو الممتلئة الأطراف هي رمز للجمال، ولعل هذا واضح في تمثال فينوس دي ميلو رمز الجمال في العالم الذي كان قد ابتدعه فنان إغريقي غير معروف قبل نحو 2000 سنة أو يزيد. وعلى الرغم من أنه هذا التمثال كان منحوت من الصخر، ما يعني لأنه هذه المرأة كانت رمز الجمال، كان واضح أنه هي ممتلئة في الجسد، وهذا ربما يدل على أن القدامى من الناس لم يكونوا يجدوا حرجا في أن يكون هناك بعض الشحوم في جسد المرأة. لكن إذا سألت إحدى عارضة الأزياء في أيامنا هذا عن رأيها في مقاييس الجمال بالنسبة لفينوس هذه، فمن المرجح أنها ستقول لك أنها تحتاج إلى رجيم قاسي ويجب أن تخسر ثلث أو أكثر من ثلث وزنها، وبعد ذلك يمكن أن نعيد النظر في قضية إذا كانت جميلة أم لا. لا شك أنه الإجابة في هذا الموضوع لها دلالات فيما يتعلق باختلاف مقاييس الجمال بين عصر وآخر. فمقياس الجمال موضوع خاضع للتحول المستمر، وهو يتغير بتغير المجتمعات والحقب، وما يبدو جميلا في عصر ما قد لا يبدو كذلك في عصر آخر، والمسألة هنا بالتأكيد هي مسألة ذوق بحت بحسب المختصين. ربما منذ أقدم العصور كانت المقاييس الجسدية الكاملة أهداف تتوق إليها كل امرأة في الكون، وعرف الجسد أو عرف الجسد الأنثوي خلال نصف القرن الماضي ربما دكتاتوريات قاسية بحثا عن جمال أخاذ ولمحة في مقاييس الجمال عبر العصور تبرز الاختلاف الحاد في المفهوم كما في المقاييس. أما اليوم فإن رموز الجمال ومقاييس الجمال اختلفت كثيرا كثيرا إذ تبدو صورة فتاة الإعلانات أو الموديل التي يمكن أن نصح يعني يصح القول أنها خالية من الدسم 100% وعنقها طويل وساقها رفيعة، يعني هذا المعيار. أما الوجه فربما لا يحمل إلا القليل من الجمال بعد أن فقد رونقه وغارت ملامحه من شدة النحافة، وبقيت النساء في حيرة من أمرهن أيهما الأجمل. المرأة ذات الوجه الجميل لكنها ممتلئة القوام، أو العكس، ذات القوام الجميل لكنها بنصف وجه أو بوجه غائر الجمال. يقال أن المرأة الجميلة هي التي تغطس في الماء وتخرج منه وهي جميلة، لكن يبدو هذا في أيامنا وبحسب الكثيرين قليل الوجود، فالوجوه الحقيقية باتت عملية صعبة في أيامنا هذا في ظل تهافت النساء وحتى الرجال على إعداد أو إعادة تشكيل الوجه والجسد بالعمليات الجراحية والحقن وما إلى ذلك والتجميل، وحتى بالوشم واستخدام مستحضرات التجميل الكثيرة والمتعددة، فيما في الماضي كانت هذه المستحضرات ربما ما تتعدى أصابع اليد الواحدة، كحل وحنة، ويعني كان جداتنا يسموه ديرم اللي هو زينة الشفاه وطينخة والماء الاعتيادي وليس غير ذلك. فما هي مقاييس الجمال هذه الأيام؟ سؤال وجهناه إلى بعض مستمعينا، بداية معنا المواطن أبو عائشة وهو مواطن أربعيني يعلق على هذا الموضوع، دعونا نسمع.
كان معايير الجمال سابقا كان الأخلاق طبعا أكيد، بعدين تتبع وراها يجي جمال المرأة، لأن كان قبل ما كانوا يشوفون المرأة شكلها ولا يشوفونها، يشوفون أخلاقها من ناحية اللقب، من ناحية العائلة، من ناحية كل شيء. كان قبل كنا هيك نشوفها يعني، يعني أنا زوجتي من أخذتها ما أخذتها عن حب، أخذتها عن يعني أخلاق، عن سمعة وعن ناس، هيك أخذناها. فهسه اختلفت، كلش اختلفت هسه.
نعم. مواطن آخر هو أحمد صالح، أعتقد أن المرأة في الماضي كانت أجمل وهو مواطن أربعين، دعونا أسمع.
أنا بنظري بوقتي أجمل من هسه يعني، ما أدري فارق العمر ما أعرف، أنا بنظري الحشمة يعني أجمل عندي.
مواطن عشريني هو معتز علي يعلق على معايير الجمال اليوم، دعونا نسمع.
أول شيء عندنا حديث إحنا للرسول عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لثلاث، لحسبها ونسبها وجمالها. أول شيء قدش إحنا بالبداية بتعائل، يعني نقول بتعائل مثلا أب، مثلا أصول أبها أصول أمها. ثانيا أكيد برستيج والستايل مالتها، يعني نظامها ثقافتها الاجتماعية. النقطة الثالثة والأهم تكون يعني صاحبة أخلاق يعني، ولبسها بنفس الوقت مظهرها يعني الخارجي، يعني من أي بنية من مظهر الخارجي تبرز شخصيتها أكثر شيء.
مواطن آخر هو سلام كامل، يعتقد أن الأخلاق تأتي في أولى معايير الجمال.
بالنسبة لي يعني أنا أختارها أول شيء الجمال، والوظيفة شيء ما يهمني، أول شيء اللي يهمني أخلاقها، تصرفاتها، أهلها، نسبها، لازم واحد يعرف أصلها فصلها بنية، هاي البحث آخر الشكل والمال والوظيفة، هاي شغلات نبتعد عنها.
المخرج التلفزيوني علاوي حسين يعتقد أن الجمال اليوم أو معايير الجمال اليوم هي أفضل، وأن الجمال اليوم هو جمال المرأة الآن أجمل من السابق، دعونا نسمع.
أنا وجهة نظري أعتقد أنه تبقى الروح، يبقى الوعي، يبقى الجانب الإنساني عند المرأة هو المهم، وبالنتيجة طبعا أكيد يعني جمالها وجسدها ورشاقتها ورونقها هو هذا الأساس. فأنا أعتقد يعني الآن أفضل، يعني إذا سئلي مثلا المرأة كيف كانت بالتسعينات أقول لك يعني كانت حيز كبير مشكلة. زين، يعني بعض أصدقائنا يقول عكسوني يقولون لا المرأة بالتسعينات كانت أجمل، طبعا حسب الوضعها، حسب وضعها وحسب ظروفها.
كيف يعلق خبراء علم الاجتماع وعلم نفس المجتمع على اختلاف معايير الجمال؟ الجواب أو جانب منه في حديث الدكتور محمد عبد الحسن المتخصص في هذا العلم، دعونا أسمع.
طبعا بالتأكيد قضية معايير الجمال تختلف من زمن إلى زمن، من فترة إلى فترة، هناك متغيرات مجتمعية، اقتصادية، ثقافية، فكرية تلعب دورها بقضية المتبنيات المتعلقة بالجمال. فبالتالي مثلا إذا كان عندنا قبل 40 سنة أو 50 سنة أو حتى ربما حتى قبل 10 سنوات مواصفات معينة للجمال، يعني المرأة مثلا تضع معايير معينة لجمال الرجل أو حتى لجمال المرأة الأخرى. الآن أعتقد هذه المعايير تغيرت بحكم الاتصال الثقافي، بحكم وجود الإنترنت، وجود الفضائيات، المسلسلات اللي أصبحت عنصر مؤثر أيضا بذائقة الناس، بالتالي هذه القضايا حقيقة أثرت تأثير جدا كبير.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي من محمد كريم وتمارا مجيد عن اختلاف معايير الجمال بين الماضي والحاضر. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
زمن اكتب ما يلي، كل واحد بهم مثلي، لكن اذا مرنا التعب نخفى بحزن قنبر علي. الطيبة تغوي بروحنا والألم من
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء للزميلة سميرة علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم إلى إذاعة العراق الحر وحلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في إطار برنامج أمريكي تركي، تبدأ في تركيا مطلع الشهر المقبل أيار عملية تدريب نحو 200 من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة النظام السوري وداعش في سوريا. وزير الخارجية التركي مولود تشاوشغلو ناقش هذا البرنامج خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، التي بحث خلالها إلى جانب العديد من الملفات الوضع في سوريا وخطة تدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها. ودعا الوزير التركي الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي إلى تقديم دعم أكبر للمعارضة السورية بما يشمل توفير غطاء جوي لها، قائلا خلال إلقائه محاضرة في معهد كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن:
نقترح إنشاء جيب آمن لأن الوضع في سوريا سيء للغاية، لذا نحتاج إلى مناطق آمنة على الأرض السورية لتنفيذ برنامج التدريب والإعداد بنجاح.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الأربعاء نقلا عن بيان أصدره البيت الأبيض أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشغلو عقد اجتماعا مع مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس، تناول فيه ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مواجهة تنظيم داعش، فضلا عن مراجعة برنامج تجهيز وتدريب عناصر ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة. برنامج التدريب الذي أقره الكونغرس الأمريكي كان من المقرر أن ينفذ في آذار الماضي، لكنه تأجل رغم تأكيدات تركيا جاهزيتها لتنفيذه على أراضيها. ويجري الحديث عن وجود خلاف بين أنقرة وواشنطن حول الجهة التي تقاتلها هذه القوات. وفيما أكدت مصادر مقربة من إذاعة العراق الحر أن تركيا أنهت الترتيبات اللوجستية لتلك المعسكرات، شككت الأوساط السورية بفرص نجاح هذا البرنامج رغم ترحيب السوريين به. قائد فصيل ثوار سوريا والمحسوم على الجيش السوري الحر الذي خسر مناطق نفوذه في ريف إدلب خلال الصراع مع جبهة النصرة مطلع العام الحالي جمال معروف، أكد لإذاعة العراق الحر استعداد قواته للمشاركة في هذه المعسكرات التي وصفها بالخطوة المهمة قائلا:
نحن جاهزين بكل الأعداد اللي عنا طبعا نشارك بهذه الدورات، وبالعكس هاي الدورات خطوة كتير جيدة ولازم يتم الإسراع فيها. هاي بادرة كتير كويسة ونحن بنشكر الدول القائمة على هاي الدورات واللي بدأت ترعى هاي الدورات. أما حتى الآن لم نبلغ بشكل رسمي، يعني بشكل رسمي حتى الآن لم نبلغ، ولكن نحن كأسماء مجهزين، أسماء الأشخاص جاهزين كلياتهم اللي بدهم يروحوا على الدورات، يعني في حال بلغونا مباشرة خلال أيام قليلة بنكون مجهزين المقاتلين اللي عنا لحتى ينخرطوا ويلتزموا بهاي الدورات. وطبعا نحن سنقوم بإرسال المقاتلين من أجل التدريب في المعسكرات والالتزام بهذه الدورات لسد الفراغ الذي سينتج عن الأماكن التي يسيطر عليها النظام والأماكن التي تسيطر عليها داعش.
لكن عددا من فصائل المعارضة ومنها جيش الإسلام قللت من أهمية معسكرات التدريب واعتبرتها مضيعة للوقت، حيث قال القائد الميداني في جيش الإسلام زياد عرعور لإذاعة العراق الحر:
إن تجهيز المعسكرات خارج الأراضي السورية في الأراضي التركية لن تجدي نفعا في إنهاء الأزمة في سوريا، لأن من يتدرب في الخارج لن يهمه مصلحة تحرير البلد من النظام الأسد. يجب أن تكون المعسكرات محمية تحت غطاء جوي خارجي وتكون في المناطق المحررة حتى تكون روح الثورة موجودة لدى الثوار داخل الأراضي السورية متفاعلين مع الواقع اليومي والأحداث الجارية في سوريا يوميا. لذلك يجب أن تكون هذه المعسكرات والتدريب داخل الأراضي السورية بإشراف ضباط سوريين. عدد الضباط السوريين المشقين يتجاوز 4000 ضابط جالسون أجلسون بالمخيمات.
وأضاف عرعور أن مقاتلة النظام وتنظيم داعش أصبح هدفا لدى الشباب في مناطق الشمال السوري.
إن قتال التنظيم وإن كان قتال التنظيم والنظام وخصوصا في ريف إدلب والريف المحرر في داخل الأراضي السورية إجمالا أصبح هاجس لدى الشباب في سوريا لكسر الجرائم التي ارتكبها إن كان التنظيم وإن كان نظام الأسد. هناك جرائم مروعة حدثت لدى الشعب السوري ولدى كثير من عائلات والطوائف داخل أراضي سوريا على أيدي النظام والتنظيم. التنظيم هو عبارة عن يد من أيادي النظام السوري الإرهابي في إنهاء الثورة السورية والقضاء على الثوار السوريين. عندما قام الشعب السوري في المناطق وخصوصا في ريف إدلب وحلب الغربي بالهجوم وقتال التنظيم من أخرجهم هم الأهالي.
وتبدي الكثير من الفصائل استغرابها من تكرار الحديث عن برامج التدريب والمعسكرات في تركيا والسعودية وغيرها في وسائل الإعلام فقط ودون مفاتحة الفصائل التي تقاتل فعليا على الأرض. رئيس المجلس العسكري الثوري في حلب المشكل لهيئة أركان الجيش السوري الحر العميد زاهر الساكت أبدى استغرابه من الحديث عن تلك المعسكرات وقال لإذاعة العراق الحر:
لا، المعسكرات هي معسكرات امداد الأسلحة، كل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل هذا في زيادة أمد عمر النظام للمزيد من قتل أهلنا وإجرام الأسد في أهلنا وفي السكان المدني. لم يتصل أي واحد في المجلس العسكري، وأنا قائد المجلس العسكري. الله ربما يقول نحن تواصلنا مع الفصائل. نعم، هم يريدون التواصل مع الفصائل لأجل التشتيت وليس لأجل الوحدة، وهم لا يرغبون في أي وحدة للفصائل القتالية. هم يريدون أن ينشئوا إمارات حرب.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وتستهدف الولايات المتحدة وحلفائها تدريب أكثر من 5000 مقاتل سوري معارض خلال العام الأول، وبالإضافة إلى تركيا التي وقعت نهاية الشباط الماضي اتفاقا مع الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز معارضين سوريين معتدلين على الأراضي التركية. وافقت السعودية وقطر أيضا على استضافة معسكرات لتدريب السوريين. ورحب مواطنون سوريون بافتتاح معسكرات لتدريب وتسليح المعارضة السورية على أمل أن يسرع هذا البرنامج في إنهاء الصراع الذي يعصف ببلادهم منذ أكثر من 4 أعوام وحصد أرواح أكثر من 220,000 قتيل بحسب آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ويقول المواطن وائل من مخيم أطمى للاجئين على الحدود السورية التركية لإذاعة العراق الحر:
نحن هون كلاجئين يعني وضعنا صعب كثير، وكل شيء بيخدم الثورة السورية وبيخدمنا نحن كمواطنين وبيسعى على اسقاط بشار الأسد يعني هو فكرة جيدة، احيي هيك افكار.
اما المواطن حسن ايضا من مخيم اطمى الحدودي فيقول:
اولا يعني الولايات المتحدة الامريكية لا يمكن الوثوق بها، لانه يوم بيعطوا برنامج يوم بيلغوا يوم بدون يبرشوا. الان هلا قلنا بداوا يمكن البرنامج تبعهم، بس مدى المصداقية اللي بدهم يعطوها لها المعارضة، ما مهمة هاي المعارضة، شو برنامجها القتالي، العدو الأساسي إلها مين هو في الأساس، يا ترى إسقاط النظام أولوي عندهم ولا ما له أولوي؟ يعني نحن مشكلتنا كسوريين ومعاناتنا هي في هالنظام، إسقاطه هو اللي يعني بيخلصنا من هالمعاناة كلها. إذا نحن منه هالمعارضة هاي مسلحة فقط لقتال مثلا التنظيمات اللي هن بيسموها إرهابي أو المتطرفي وبغض النظر عن قتال النظام، فهذا الأمر يعني راح تزيد شراساتنا ويطول عمر الأزمة.
الائتلاف السوري والمعارضة على ما يبدو خارج نطاق العلم بتلك المعسكرات، حيث امتنع عدد من أعضائه عن التصريح فيما يخص هذا الموضوع، فيما وصف رئيسه خالد خوجة في أذار الماضي خطط الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز 15,000 مقاتل من الثوار السوريين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة بالنكتة. المحلل السياسي التركي والمقرب من مراكز صنع القرار في تركيا محمد زاهد جول يرى أن لا جدوى فعلية من إقامة هذه المعسكرات. وأضاف جول متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر:
أنا قناعتي الشخصية أنها ليست مجدية، قناعتي الشخصية، ولن تغير في المعادلة العسكرية الشيء الكثير، وربما السوريون ليسوا بحاجة إلى نوع من أنواع التدريب العام لأنه لديهم قدرات ولديهم مؤهلات الكثير منهم. هذا أولا مشروع أمريكي تحديدا وليس مشروع تركي. صحيح أن تدريب المعارضة بشكل عام وتسليح المعارضة هي رؤية تركية سياسية منذ سنوات وليس الأمر بحديث، لكن ربما توافقت الإرادة التركية مع الإرادة السياسية الأمريكية في موضوع مع عدد من الدول العربية في موضوع تدريب المعارضة السورية، اللي قالوا أنهم سيتم تدريب حوالي 5,000 شخص، وتم توقيع الاتفاقية على هذا الأساس. لكن مسؤول التدريب تحديدا في الجيش الأمريكي قدم استقالته خلال الفترة الماضية، يعني هناك ربما نوع من أنواع الخلل الإداري الذي حصل لدى الأمريكيين تحديدا، والذي أجل بداية التدريب لبداية الشهر القادم، علما أنه كان المعلن أنه يبدأ في الشهر بداية الشهر الماضي. وفيما أعلم أنه وزارة الدفاع التركية أعدت الأماكن التي سيتم التدريب فيها وأعدت البنية التحتية التي سيتم استضافة هؤلاء السوريين الذين سيتم تدريبهم.
برأيك أي الفصائل ستكون مستهدفة في تلك المعسكرات؟
أولا لن يكون هناك فصيل محدد بعينه سيتم تدريبه، بمعنى أنه سيتم اختيار أفراد وأشخاص ليس أكثر ولا أقل من ربما يمكن القول من أغلب فصائل الجيش السوري الحر بشكل عام، وربما من أفراد وأشخاص لديهم خبرة عسكرية أو لديهم رؤية عسكرية لم يلتحق حتى الآن ربما في أحد الفصائل، وربما سيلتحق لاحقا. المهام التي ستلقى على هذه الفصائل ليست بالضرورة أن تكون قتالية، بمفهوم يشاع في الإعلام أن مهمة هذه الفصائل ستكون في إطار أن تستهدف النظام أو تستهدف تنظيم الدولة. أنا قناعتي الشخصية أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن تقوم بأعمال ومهام قتالية أصلا، بمعنى أنها ربما ستقوم على تأمين بعض المنشآت أو تأمين ربما بعض المناطق التي سيتم تحريرها خلال الفترة القادمة. يعني إدلب الآن نموذج على سبيل المثال، من سيقوم بالمهام القتالية أظن ليست هذه القوة التي يتم الإعداد لها، وهي ستكون لا شك أنها قوة نخبوية ربما تستطيع أن تقوم بمهام مختلفة غير المهام القتالية التي تنقون أنه السنوات الماضية كانت كفيلة للكثير من الفصائل السورية بصقل خبرات حقيقية على الأرض، استطاعت من خلالها تنفيذ حقيقة العديد من النجاحات اللي حصلت في السابق.
من جهته يستبعد القيادي في الائتلاف السوري المعارض والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط السيدة نجاح البرنامج الأمريكي التركي لتدريب المعارضة السورية. وأضاف السيدة متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة السويدية ستوكهولم:
بالنسبة لبرنامج التدريب الخاص بتدريب المقاتلين السوريين سواء في تركيا أو غيرها، هذا البرنامج الذي تم التحدث عنه أكثر من مرة، وكان هناك توافق تركي أمريكي حول البدء بهذا البرنامج، إلا أنه لم ينطلق في موعده. قالوا هناك مسائل تقنية، لكن أعتقد أن المسائل السياسية الأخرى هي لم تتبلور ملامحها بعد، ونعني بذلك أن الهدف من تدريب هذه القوات.
نعم دكتور، تتوقعون أن ينجح هذا البرنامج؟
هذا البرنامج لابد أن يكون جزء من خطة كاملة متكاملة، بمعنى أن نعمل كل شيء ونركز على هذا البرنامج. تدريب المقاتلين جزئية من الجزئيات الضرورية، لكن في تقديرنا أن هذا البرنامج ما زال متواضعا والعمل فيه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، بمعنى بطيء من جهة البدء به ومن جهة الأعداد التي ستشارك فيه. لكن ما لم يكن هناك توافق كامل بين تركيا والولايات المتحدة، ولابد أن يكون هناك توافق إقليمي خاصة بين تركيا والسعودية، لأن المسألة السورية باتت مسألة إقليمية دولية تهم الجميع وتخص معادلات التوازن في المنطقة.
شكرا جزيلا للدكتور عبد الباسط سيدة، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم، حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.